أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم نتعرف على حملة المحلية معنا التي ينظمها شباب أم درمان، وأيضا الإفراج عن جميع محتجزي ولاية كسلة، والأستاذ مبارك أبو كلام يتحدث عن أسباب تدني نسبة نجاح الشهادة الثانوية بولاية جنوب كردفان، ولجنة تجار سوق الدمازين تكشف الخطوات بعد رفع إضراب التجار وفتح الأسواق، ونختم جولة السودان من مدينة الفاشر بجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته ولاية شمال دارفور حول الوضع الراهن الصحي. مرحبا بكم من جديد. نظمت مجموعة من الشباب الفاعلين في مجتمعات أم درمان حملة المحلية معنا، وتسعى هذه الحملة للمساهمة في ترسيخ قيم التضامن في المجتمعات والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من غير تمييز. جولة السودان التغت إيناس التهامي عضو الحملة لتعرفنا أكثر عن أهداف الحملة. مرحبا بك إيناس.
مساء الخير على المستمعين والمستمعات، مساء الخير على السادة في إذاعة راديو دبنجا، شاكرين وممتنين على إتاحة الفرصة لمشاركتكم محتوى حملة المحلية معنا. بداية الرحمة والمغفرة والمجد والخلود لشهداء الوطن على مر تاريخ الثورات السودانية، عادل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين، والحرية للمعتقلين. حاكم معكم في الدقائق الجاية أنا إيناس التهامي، نيابة عن زملائي وزميلاتي من مدينة أم درمان. نحن مجموعة من الشباب والشابات الفاعلين في مجتمعاتنا المحلية، جمعتنا اهتماماتنا وإيماننا بقضايا المجتمع وقضايا الحكم المحلي، وبنسعى للمساهمة في ترسيخ قيم المشاركة والتضامن في المجتمعات والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من غير تمييز، مؤمنين بأن الشعب هو سيد نفسه وصاحب قراره، وأن الشعب السوداني شعب متنوع وقضاياه مختلفة، وكل مجتمع فيه أدرى بتفاصيل منطقته وباحتياجاته ومشاكله ومطالبه وبالتفاصيل الشاملة عن منطقته اللي بتكون غايبة عن الإداريين. غياب التفاصيل عن الإداريين بيصنع فجوة كبيرة بين المجتمع وبين الحكومة، الفجوة اللي ظلت بتخصم من تقدم واستقرار وإدارة الدولة السودانية على مر عقود، فجوة بنعالجها بأن المجتمع بمختلف أطيافه وثقافاته وفئاته العمرية يكون جزء من مجالس الحكم، ويكون مشارك في صناعة القرارات وفي تنفيذها، ويكون متابع بالشفافية اللي بيحصل في هياكل ومكاتب الدولة، ويعرف القوانين المختلفة وتبعاتها، ويعرف حقوقه وكيف يأخذها، ويعرف واجباته تجاه وطنه ومجتمعه. المشاركة في صناعة القرارات بتخلي المواطن ملتزم بها وحاسب مسؤولية وواعي بدوره تجاه نفسه ومجتمعه، وبترجع بعوائد وإيجابيات كثيرة على المواطنين وبتلبي احتياجاتهم المختلفة. الشيء اللي بتحقق بنظام الحكم المحلي القائم في الأساس على الديمقراطية والشفافية والمشاركة، والبضمن المقدر على إدارة التنوع السوداني سلما ورخاء وديمقراطية. نحن في حملة المحلية مالا استهدفنا جزء مهم من المجتمع وقطاع في غاية الحساسية وموجود في كل أرجاء السودان وبيعاني في العادة من نفس التهميش والانتهاكات من الحكومة، هو القطاع الغير منظم اللي بيدخل فيه كل من ستات وأسياد الشاي والأكل وأصحاب الطبالي والأكشاك والفريشين والفريشات في الأسواق، غسال العربات وعمال اليومية، والكثير من الفئات المهمة والفعالة جدا في المجتمع. الحملة بتهدف للمساهمة في نشر ثقافة الحوار المجتمعي بمجتمعات القطاع غير المنظم، والمساهمة في التعريف بأهمية هيكلة وتنظيم القطاع، وكيف نقدر نشتغل على زيادة العضوية في الجمعيات والاتحادات وغيرها من التنظيمات، والاستفادة من الموارد البشرية، والمساهمة في بناء شراكات وشبكات بين الجزء المنظم في القطاع وبين الفاعلين في المجتمع، وكيف الناس تقدر تدعم بعضها في القطاعات المختلفة، بالإضافة لأنها بتهدف للمساهمة في التعريف بالحقوق والتشريعات المحلية والقوانين اللي بتتسند عليها المحلية في انتهاكات اللي بتتم، وكيفية التعامل معها بصورة قانونية وحقوقية، وكيفية تكوين آليات ضغط على المسؤولين لتحقيق مطالب القطاع واحترامه وتضمينه في قوانين العمل. وعبر تفعيل دور السوشيال ميديا ونشر الفيديوهات الوثائقية وعبر دور الإذاعة والتلفزيون، وساعين بكل الممكن والمستحيل للوصول لمجتمع محلي مشارك وفعال ومتضامن ومتحقق فيه شعارات الحرية والسلام والعدالة. ختاما شكرا لاستماعكم ومتابعتكم، منتظرين دعمكم ومشاركتكم، كونوا حضور في فعالياتنا وتابعونا على المنصات الإعلامية الخاصة بالحملة لمعرفة مكان وزمان الأنشطة بتاعت الحملة. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، وشكرا مرة تانية لإذاعة راديو دبنجا.
أعلنت أمس هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولاية كسلا بالتضامن مع هيئة محامي دارفور الإفراج عن جميع محتجزي ولاية كسلا ومن بينهم قصر. جولة السودان التقت بالمحامي هاشم قاسم من هيئة دفاع محتجزي كسلا. مرحبا بك أستاذ هاشم.
الأحداث دي طبعا يا أستاذة على جال على خلفية أحداث النيل الأزرق في يوليو الماضي، المحتجزين ديل تعصفيا 36، 36 ديل كانت تم إطلاق صراحة المحامين الأستاذين حذيفة عمر عبد الله وحمزة بشير عبد القادر، فكان بيقتادوهم من قسم شرطة الأوسط لقسم شرطة المباحث كسلة ومنها لسجن كسلة، وفي سجن أحيانا في زنازين فردية، وما العلم أنه الزيارات والمقابلات ممنوعة منعا بات، يعني بعد طلب من النيابة بيتعب حتى يخلوك يدوك طلب تقابل زول على مرأة ومسمع من الأجهزة الأمنية. من المعتقلين دل كان في 2 غصر، والناس الآن تم إطلاق سراحهم يعني كشف أسمائهم وملخص بياناتهم. صابر داوود محمد، صابر عمره 42 سنة، ده أعمار كلها كانت تغريبية الأعمار دي، ووليد عز الدين، وليد عز الدين 31 سنة، ده عنده غيب صحافي عديل كده غيب صحافي، ومصعب إسماعيل إمام طالب جامعي عمره 26 سنة، في أستاذ معلم حبيب محمد ده معلم عمره 42 سنة. حذيفة عمر وحمزة دي تم إطلاق صراحة مقبال ديلة، أستاذ حمزة بشير كان يعني تم إجراء عمليتين جراحيتين له أثناء فترة اعتقاله.
تعرضوا لتعذيب يعني؟
أستاذ حمزة بشير ما كان في تعذيب جسدي أكثر من معنوي، لكن كان إنه عمليتين، في واحد جاك والثاني بتاع دوالي ما متأكد منه، لكن كان عنده عمليتين جراحية.
الإطلاق ده تم بتضافر جهود معكم هيئات أخرى، هيئة دارفور
جهود وجهود هيئة محامي دارفور ما قصروا، جونا زيارة ومع شركاء من محامي دارفور برضو اجتهدوا معنا ووصلوا الموضوع ده للنائب العام هناك، ونحن هنا اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسلة جهودة، وفي هيئة خاصة أصلا تكونت للدفاع عنهم المحتجزين دي الأول المعتقلين دي تعسفيا، في هيئة منا بتكونت عليه كده برئاسة الدكتور رشدي موسى الطيب بعضويتها ومقرريها، اللي هو كان المحامي حمزة بشير كان المقرر ذاته بالدفاع عنهم المحتجزين. فبعد ذاك النازل حتى الآن تم إطلاق سراحهم، نحن قبال لحظة إطلاق السراح كنا معهم في إدارة المباحث وكنا معهم في القسم الأوسط وجايين عليه كده من النيابة، فكان بديهم مواعيد الليلة وبكرة حدكم يوم الخميس اللي هو كان حد من فعلي والحبيبي كان يوم أمس الخميس. الموضوع ده فيه مواضيع بتاعت مساعي بتاعت تسوية في البرنامج ده، لأنه اللجنة الجاسنة ناقش الموضوع الحريق والتلف الحصل في أمانة حكومة كسلة، ما ناقشت موضوع الجرحى ولا المصابين ولا الشهداء جراء الأحداث نهائي، اللجنة ما جابت كثيرة لديه، ونحن بنسمع من مساعي أخرى إنه الناس تم إطلاق سراحهم في مساعي إجراء التسوية، في مساعي إجراء التسوية، ولأنه الملف ده فيه ناس شهداء وفيه جرحى وفيه مصابين، ولهذا يعني في ناس ما يتمثل للشفاء، فنحن نسمع إنه في طلب يتقدم أو في طلب جاء، كان في مساعي من الإدارات الأهلية يتوسطوا في الحل عشان يصلوا للتسوية لفك المعتقلين دي، ولو كان في أصلا مساعي حقيقية عن إطلاق سراحهم مساومة تمديدا مساومة تبقى الطامة الكبرى يعني، لكن ذاك ملفقة إن بذاته حتى الناس هيئة محامي دارفور قضية الشهداء لو ما دارينها تكون في كسلة
ممكن يرفعوا في لجنه مستقله بتحديد يودوها يسووها في الخرطوم هنا. دي شكل الحاجات اللي حصلت لحد الان وتم اطلاق اتهام بالضمان العادي، مع انه البلاغ ده نزل متهمين بالماده 51 اللي ما يجوز فيها اطلاق سراح بالضمان ابدا باي شكل من الاشكال. الماده 51 من القانون الجنائي جرائم اثاره الحرب ضد الدوله، لكن الفاجأة انه الناس طلعوا كلهم ما شاء الله بالضمان العادي.
الخطوه الثانيه شنو يعني بعد اطلاق سراحهم؟
الان اللجنه لسه ما طلعت بيان، هسه قاعدين يفيقوا كلامي وكلام بيسوقوا في البيان، لسه ما طلع للمراجعه وكده بشكل النهائي، لسه البيان ما طلع عشان نوضح الحقائق، وبعد ذاك هيكون في مؤتمر صحفي نوضح فيه للناس، نملك الناس المعلومات والحقائق كلها، لكن لسه حتى الان البيان ما طلع. اللجنه اللي كانت شغاله في اللجنه التسييريه برضو كانت شغاله في الملف، وفي هيئه جاهزه كانت خاصه برضو شغاله في الدفاع عنه، لكن لسه الهيئه ما طلعت بيانها حتى اللحظه. طلع بيانها ويراجع ويناقش حتى عشان نبين فيه الخطوه التاليه.
أعلنت أمس الشهادة الثانوية وشهدت ولايات دارفور وولايات كردفان والشمالية تدني وخروج الولايات من المراكز الأوائل. جولة السودان التغت الموجه التربوي الأستاذ مبارك أبو كلام لنتعرف على نسبة التحصيل في الولاية وأسباب تدني نسبة النجاح في ولاية جنوب كردفان هذا العام. مرحبا بك أستاذ.
التفاصيل ما وصلتنا بعد في الولاية، لكن اللي أقدر أقوله إنه نحن يعني يمكن أعلى درجة الآن اللي أعلنت في المؤتمر الصحفي التامة اللي هي 86.8 تقريبا، والأول من أبو جبيها بيت، والثاني برضو من قادوغلي، والثالث من الدنيا الموسيقية البنات. عندنا في هبيلة أعلى نسبة لغاية حتى عرفناها زي 84 وكثير، دي التفاصيل بتحصل الأشياء ظهرت لنا ودون ما تصلنا التفاصيل. حقيقة أنا دير أقوله إنه النتائج حقيقة لها سنين متدنية في الولاية هنا، والأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة جدا، لكن أقوى الأسباب تأثير على النتيجة تلك السنة اللي هي يعني العام الدراسي المضى كان عام مضطرب، يعني يمكن تأثر العام الدراسي بالإضغابات اللي كانت متوالية على طول العام الدراسي، يعني حتى نحن في على مستوى المحليات في الولاية هنا ما تمكننا في الامتحان التجريبي اللي بيتعقد قبل الامتحانات الشهادة التجارية. هذا الشيء. الشيء الثاني عن الولاية، هو معروف متأثرة بالظروف بتاعة الحرب، وبالإضافة إلى نقص الكتاب ونقص الحاد الموجود في المعلمين، دي أسباب حقيقة يعني تقوم بتخلي النتائج دائما تكون متدنيه. لكن يعني اوضح الاسباب في تدني النتيجه العام الدراسي ده اللي هي زي ما قلت لك الاضغابات اللي كان صاحبه العام الدراسي الماضي.
نعم، انت تفتكر انه يعني عدم تاهيل المعلم ذاته له اثر يعني في تدني النتيجه؟
بالتاكيد بالتاكيد، ما في شك. يعني احنا هنا سنين ما ممكن نعقد دورات للمعلمين تاهيل وتدريب وكده، في حلقات مفقودة والله مفقودة كانت بتتم في السنين الماضية بصورة كده برضو ما بقدر الطموح، لكن الآن بقت معدومة تماما، غير موجودة غير موجودة. حتى الكتاب المدرسي اللي كان احنا ما موجود، احنا من 2017 تقريبا ما جاتنا الكتب، ما بتلقى الجاية بتمشي. يعني ما لم تزول الأسباب دي والمعوقات دي هتظل الحالة الولاية هتدور في الحلقة المفرغة دي، وهتظل متزيل الولايات في المنافسه بتاعت الشهاده السودانيه.
وزير التربيه يعني ذكر في المؤتمر الصحفي انه العام الدراسي حيبدا باكرا، يعني في ظل التحديات الان الخريف والولايه يعني قادر انها تبدا في التوقيت المحدد ده.
والله الاقدر اقوله الان احنا الولايه اللي مثال السودان كله كان اعلن الفتوح في شهر 9 ويتاجل الى 12 اكتوبر القادم. نحن كإدارة موجودين في المحليات لغاية اللحظة دي، أول حاجة عندنا جزئية مهمة جدا ما تمت، اللي هي الاستشارية العادة المتسبقة العام الدراسي ده ما انعقدت، ولا حتى في رؤية واضحة بالنسبة لي. يعني نحن لغاية اللحظة دي منتظرين وعارفين إنه هتكون في استشارية ولا لا. هو ده واحد. اثنين، تواصلنا مع الإدارات المختلفة في الوزارة لغاية اللحظة دي نحن برضو ما عارفين بالضبط إنه شكل العام الدراسي ده حيكون كيف وبتين، ما الرؤية ما واضحة. فقط يمكن الولاية الآن همها إنه تعقد امتحانات الصف الثامن للملاحق بتاعت الصف الثامن، ودي ذاتها يمكن اتأجلت لمرتين ويمكن حتنعقد في أول أكتوبر. بعدها حتى إن الناس هيفكروا في العام الدراسي ده يبدأ بتين وكيف، لكن لغاية اللحظة دي ما في تواريخ محددة لبداية العام الدراسي اللي هو القادم ده. نحن كإدارات منتظرين، لكن ما جاتنا أي موجهات على أساس إنه نعلن المدارس المختلفة يفتحوا مدارس. فدي حقيقة والله حاجة يعني ما مضبوطة ولا مؤشرات جيدة لبداية عام دراسي جيد. هو ممكن أقوله الآن إنه الآن التعليم ده بالوضع الشايف إنه نحن يعني الأوضاع صعبة. أناشد المجتمعات، المجتمع ككل، إنه ينهض للدفع بالعملية التعليمية التربوية. خلاف كده والله صعب. يعني الأوضاع ما مبشرة. فقط أنا بناشد المجتمعات لأهمية التعليم، وده جيل نحن إذا أهملناه حيكون مصير مظلم. فأنا أتمنى إنه الجهات الرسمية دي أنا شخصيا ما طمع في إنه ولا يعني إنه كيف إنه يضيفوا معانا عشان ندفع بالعملية التعليمية التربوية. والله ما في مؤشرات واضحة ولا في أمل حتى، لكن فقط إنه المعول الأول والأخير هو المجتمع ده. الناس يضيفوا على أساس إنه يدفعوا بالمدارس دي ويدفعوا بالطلاب والتلاميذ في دروب العلم وكده إن شاء الله.
ومن جنوب كردفان ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، والتي شهدت إقلاق للأسواق من قبل التجار بسبب ارتفاع الضرائب. جولة السودان التغت عضو لجنة التجار التاج العباسي لمعرفة ما هي الخطوة بعد فتح الأسواق.
تم تحديد الإقلاق يومي الأحد والاثنين، يوم الثلاثاء ترفع الإقلاق أو الإضراب. في مبادرات قلت لك تمت من الأجهزة الأمنية ومن قيادة بتاعت القوات المسلحة هنا الفرد الرابع وفي المخابرات. وكانت مبادرة منهم التجار قبلوا، لأنهم أصلا في النهاية عندهم مشكلة، والمشكلة دي خدمية أو مشكلة مطلبية ومحتاجين لحل. قعدنا في وجود مدير عام الضرائب وممثل لجنة الاستئنافات. مدير الضرائب طبعا بيتكلم عن 30% زيادة، طبعا القيمة الربحية 30%، هون عندهم فيها 30% للضرائب، وهم محددين القيمة الربحية 10%. فذكر في انه 30% دي هي ما راعت التدرج، وهم رفضوها قبل 4 شهور وكتبوا عنها على اساس انه ينزلوها. فالقيمة الربحية 30% دي كانت 10%، فما راعت التدرج وما ردوا عليها، وانه ده امر سيادي يعني جاي من المجلس السيادي او من المشرعين، هم بيسمون المشرعين.
نعم.
حسب تسميته. فالنقطة اللي احنا واقفين فيها في اللجنة التسييرية هي المشكلة بتاعت 10% الربحية، ودي قيمة غير حقيقية. طالبناهم بأنه تدونا ما يثبت أنه قيمة الربحية دي عفوا 10% في السلع، فما عندهم إجابات طبعا على 10% دي. وديناهم أمثلة كثيرة للسلع قد تربح 100 جنيه 200 جنيه يعني، وقيمتها كبيرة. تكلمنا معهم في موضوع التضخم، إنه زاد السلعة والقيمة الربحية بتاعتها ثابتة، وبل نزلت القيمة الربحية بانتشار ثقافة الكثير، لأنه ثقافة الكثير سبب الركود، والركود جاب الثقافة بتاعت الكثير لتغطية الالتزامات على التجار في البنوك وفي الشركات المستدينين منها. فتواصلنا معه لطريق مسدود، ومصرين علينا الناس تخش الاستئنافات على اساس انه الاستئناف هو الحل الوحيد للمشكله. ونحن بنتكلم انه التضخم في القيمه بتاعت الضرائب ما بتقدر تحلها لجنه الاستئنافات، على اساس انه لجنه الاستئنافات عندها صلاحيات محدوده. بيتكلموا عن انه بيخصموا 40% من الخدمات او من المصاريف الشخصيه ومصاريف الصرف ومصروفات، ودي حاجة بسيطة بالنسبة للقيمة الكبيرة بتاع الضرائب، لأنه الضرائب انضربت في 1000 وفي 1200. وأدينا أمثلة كثيرة وناقشنا ونقاش طويل مستفيد، وما قادرين يتراجعوا هم على الإطلاق.
وما عندهم قدرة على التراجع. وبداية كلامه بيتكلم عن إنه أي ضريبة طلعت وتم التوقيع عليها كان ما ممكن التراجع عنها. ووصلنا معه لطريق مسدود في النهاية، طلعنا على أساس إنه نحن نرجع لقواعدنا لأنه إحنا مكلفين من التجار. رجعنا لقواعدنا وقواعدنا رفضت الدخول في الاستئنافات، ده آخر نقطة. وأدواتنا طبعا التصعيدية معروفة وحتكون في المرحلة الجاية في تصعيد كامل حيشمل قطاعات كبيرة في السوق.
شكرا جزيلا أستاذ.
أسلام.
الله يخليك. أسلام. شكرا. ونختم جولة السودان من مدينة الفاشر، حيث عقدت وزارة الصحة أمس مؤتمر صحفي حول الراهن الصحي بالولاية، وذلك بعد أن سجلت الولاية حالات متزايدة من جدر القرود والملاريا. نبدأ بالدكتورة التي تحدثت عن جدر القرود وكيفية التعامل معه.
وبنقول من هنا إنه الناس تمشي تنشر الحاجة دي للناس التانين، إنه أي زول شاف حالة مشابهة للحاجة دي أو زول عنده طفح جلدي غريب ما حصل شافه قبل كده أو في أعراض له، في أمراض تانية بتشبه المرض الجدري منها الحصبة والزهري وفي البرجم اللي عندنا بيقول له جدري الماء، دي كلها أمراض بتشبهه، لكن اللي بيميز الجدري من باقي الأمراض التانية تورم الغدد الليمفاوية، بيكون معاه مصاحب له آلام في الظهر، آلام في العضلات وبعض الأعراض التانية. فالناس تنشر الحاجة دي بأكبر كمية، أي زول شاف حالة من كده يصل لمستشفى أو تصل لوزارة الصحة ومنها تحصل الوقاية عشان قبار المرض ما ينتشر لنا. حاليا الحاجة الكويسة إنه هو ظاهر في محلية واحدة، في المحلية الواحدة في قرية صغيرة دي لحد الآن، ما جت تاني حالات من حتة تانية. الناس لو قدرت اداركت الحاجة دي وخلتها في الحتة الصغيرة دي ممكن تقضي عليه وتكون الفاشر خالية من المرض ده. ده بيوعي الناس وبنشر الحاجة دي للناس التانيين، أي زول لاحظ حاجة غريبة في زول ممكن يجي يبلغ عنها. هو المرض أساساً حيواني المنشأ وفيه أعراض بتشبه أعراض الجدر القديم، حالياً ما في علاج له تماماً، لكن في ناس بتسأل إنه الحالات ظهرت كلها في أعمار صغيرة عمر الطاشرات أو في الأطفال، نسبة لإنه أساساً كان في تضعيم لجدري سنة آخر تضعيم لمرض الجدري الإنساني كان سنة 79، فالناس الكبار أساساً ما قاعد تجيهم الحاجة دي لأنهم مطعمين. التضعيم بتاع الجدري بيقيق لحد 85%، حتى لو جاهم الأعراض ما بتكون واضحة شديد للعيان، زي ما لما تظهر في ناس صغار أساساً ما عندهم مناعة وما مطعمين للحاجة دي. الطرق بتاعة الانتقال حقه يا إما انتقلينا من حيوان أساساً عنده لإنسان أو من إنسان لإنسان، من إنسان لإنسان بيجي عن طريق الاتصال المباشر أو لبست ملابس زول أساساً هو مصاب، احتكيت بزول احتكاك مباشر أو في الإفرازات بتاعت الجسم حقة الزول المصاب احتكيت به، فدي ممكن ينتقل. تاني في انتقال ممكن ينتقل من الأم للطفل عن طريق المشيمة، لكن هو ما بينتقل من الحيوان لحيوان تاني، أو الأم بتاعت الحيوان ما بتورثه لأبنائه عن طريق المشيمة. فدي الحاجة كويسة يعني، إلا حيوان يكون مصابه من برا ويحتك بحيوان تاني لكن ما بيدورسه للأبناء بتاعنا. فترة الحضانة حقته من 5 أيام ل21 يوم، في خلال ال3 أسابيع دي الزول بتظهر عليه الأعراض، حتى ممكن يتماثل للشفاء على حسب المناعة بتاعته. في الفترة دي بتظهر لنا الحمى، تيجي صداع، الأعراض المبدئية حقته بتكون زي أعراض الإنفلونزا العادية، الزول بيحس بحمى، بيحس برشح مرات، تورم في الغدد الليمفاوية، ألم حلق، حتى بعديها بتظهر لنا الطفح الجلدي في الجسم. غالبا في إفريقيا الطفح الجلدي بيظهر في اليدين وفي الوجه في البداية، حتى بعدها بينتشر في باقي الجسم. وبيكون الأطفال هم أكثر ناس عرضة زي ما قلنا قبل، لأنهم هم أساسا المناعة بتاعتهم بتكون قليلة. الأمراض اللي بتشبهه قلنا في الجدر بتاع الماء وفي الحصبة وفي التهابات الجلد البكتيريا وفي الجرب وفي الزهري، في انواع الحساسيات الناجمه عن الادويه، كلها بيكون عندها طفح جلدي ببره، لكن الطفح الجلدي بتاع الجدري بيكون فيه ماده بتكون بارزة لبرة شوية، وفي الفترات المتأخرة بتبدأ تتقرح أو بتتجرح. وجود حالة واحدة لو في أي منطقة عندنا لها ظهرت حالة واحدة بنعتبره أنه المنطقة دي موبوءة بالمرض، لأنه الحالة واحدة بتدود لنا لحالات ثانية. الحالة المشتبهة بنقول أنه زول ده حالة مشتبهة إذا ظهرت عليه واحد من الأعراض وعنده طفح جلدي غير مفسر. نحن ما عارف أنه الطفح الجلدي ظهر بسبب شنو، تظهرت لنا أي عرض من الأعراض، طفح جلدي معاه حمى، طفح جلدي معاه آلام في العضلات، طفح جلدي معاه تعب وإرهاق، طفح جلدي معاه تورم في الغدد الليمفاوية، طوالي بنخط حالة إنها مشتبهة وبندخلها المستشفى لحد ما تتفحص لنا بنقول إنها هي حالة مؤكدة. العلاج ما عنده علاج تماما كده حاليا، لكن التطعيم بتاع جدر الفات قلنا بيقيه 85%. دي 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 كل الحاجات الموجودة. الوضع في السودان حاليا عندنا 168 حالة مشتبهة لحد يوم 27، في 17 حالة مؤكدة من 6 ولاية، ولاية وسط دارفور، ولاية غرب دارفور، وولاية كسلة، ولاية القضارف، ولاية الخرطوم، ولاية شمال دارفور، عندكم فيها حالتين. عدد الحالات عالميا 66,551 حالة مؤكدة، و106 دولة متأثرة بالحالات دي، كلها حالات مؤكدة في 106 دولة. فده بيخلينا نستشعر أهمية الموضوع، إنه فعلا هو الحاجة دي خطيرة، لأنه أساسا نحن الحدود حقتنا فاتحة، ليبيا مسجلة حالات، إفريقيا الوسطى مسجلة حالات، تنزانيا مسجلة حالات، جنوب السودان مسجل حالات، والحدود حقتنا فاتحة. نحن ممكن زول يجي داخل بأعراض ما ظهرت عليه خلال 21 يوم تظهر عليه وينشر الحاجة دي، فمحتاج وعي من الناس، محتاج الإعلام يكثف جهوده تجاه الحاجة دي. شكرا لكم.
نبقى في مدينة الفاشر وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة أمس عن الوضع الراهن الصحي، والآن نتعرف على عدد الحالات التي شهدتها الولاية وما هي جهود لجنة طوارئ الخريف في رصد الحالات.
الأسبوع السابق يعني مسجلين 7,356، دي بالنسبة لنا نحن النسبة عالية جدا أو عدد كبير لحالة ملاريا، فيطلب أنه برضو ناس الاتحادية قالوا الوضع عشان يتقري أفضل أنه يتأخذ عينات من الولاية يترسل للمعمل الاتحادي عشان الناس تبحث ويرون النتيجة حقت الحالات الكثيرة دي. وبيدورنا نحن هنا في الولاية برضو نعمل مراجعة للشرائح المبحوثة الإيجابية والنيجاتيف، دي برضو نحن أنشطة قايمين بيها، ويتم مراجعة المراكز الصحية وكده. بالنسبة للتايفويد برضو من حاجات الخريف مسجلين 474 حالة في خلال الأسبوع، دي برضو بالنسبة لنا إحنا حاجة كبيرة، وبدينا النتائج من التردد البيئي الموجود على مستوى الولاية. دوسنتاريا مسجلين 416 حالة في خلال الأسبوع 38، دي حاجات مرتبطة بالخريف. نحن نجي برضو زي ما قال دكتور محمد، الولاية مواجهة في ظل 5 أوبئة منه الحاجات تتفاوت. عندنا برضو في مضنك زي ما عارفين كلنا السنة الفاتت في منطقة أبو زريقة كان في وفاة أمهات هنا ماتوا هما يعني أكثر من 36 حالة وفاة السنة الفاتت. دخل الناس يديهم مؤشر إن الناس تدخل وتفحص وتشوف كل الحالات دي فيها مشتركة ما بين هما الضنك والتهاب الكبد الفيروسي. نحن برضو في خلال السنة دي فيهم 4 جانا بلاغ إنه في وفاة أم يتوفت بعد ما وضعت، وهي وضعت في البيت لكن بعدها تعبت وراجعت المستشفيات ويتوفت الجنين، يتوفى وهي يتوفى من منطقة أبو زريقة. برضو نحن رسلنا تيم متكامل من الوزارة مشت أخذت عينات وشافت الوضع هنا، أخذت عينات 3 عينات لبرين الليدي برضو لنساء حمل، 3 بوزيتيف لهم الضنك، و2 من 3 حالات دي بوزيتيف لالتهاب الكبد الفيروسي ها، وواحد منها عندها برضو بالإضافة للحاجة دي عندها ملاريا. من الملاحظ في التقارير في ارتفاع في حالة الملاريا أكثر حاجة في محلية الفاشر ودار السلام وطويلة ومليط، وفي أصلا دي مناطق بتاعت هشاشة معروفة بالنسبة لنا في إدارة الطوارئ والملاريا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.